الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل أن وفق وأعان لإقامة هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد، في دورتها 26 تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وإنا نشكر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على ما بذلوه من إتاحة إقامة هذه الدورة، جزاهم الله جميعا خيرا، وجعل الله هذا البلد بلد أمن وإيمان قائمة على السنة. ونسأل الله سبحانه مزيد توفيق وسداد وإعانة، آمين. وإن إخوانكم في اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية ترحب بضيوف الدورة 26، ومنهم فضيلة شيخنا الشيخ علي التويجري حفظه الله، أستاذ قسم التفسير في الجامعة الإسلامية. وإنا نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا عنا خيرا وأن يضاعف له الأجر جراء تحمله عناء السفر ومفارقة البلاد والمصالح. جعله الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، واللهم بارك له في علمه وعمله وعمره. كما نرحب بالحضور الكريم ونخص منهم الإخوة القادمين من خارج دولة الكويت، ونسأل الله العزيز الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا جميعا، وأن يجعلنا من حملة الدين ومن سلك سبيل تحصيله وتعلمه وتعليمه، فسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة، وأن يصلح لنا العلم والعمل والنية. ويا إخوة، لا يخفى عليكم فضل علم التفسير، كفى به أنه متعلق بكلام ربنا عز وجل، فالعلم بالتفسير علم بكلام الله وفهم لمعناه ولمراد الله، فأنعم بذلك فضلا. كما لا يخفى عليكم فضل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، مجالس الرحمة والسكينة وتنزل الملائكة، فالله بالحضور والاجتهاد والحرص على هذه المجالس والتعاون في نشر خبرها وإذاعته بين الناس، فالدال على الخير له كأجر فاعله. والله بالاستفادة من الشيخ حفظه الله، فالأخذ من أهل السنة غنيمة توجب على المسلم أن يحمد الله عليها وأن يشكره سبحانه، وذلك بالتمسك بهذه العقيدة وبذل السبب في الثبات عليها. ومن الأسباب حضور مجالس أهل السنة والأخذ ممن عرف بالعلم والسنة والفضل، ولا نحسب شيخنا منهم ولا نزكي على الله أحدا. والشيخ بإذن الله تعالى في هذا المجلس سيبدأ بتفسير سورة فصلت، وأما بقية مجالس الدورة فهو موضح لكم بالإعلان المنشور. وإنا نشكر إلى الله كل من أعان على إقامة هذه الدورة العلمية، وفق الله الجميع وكتب الأجر للجميع، وليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله أولا وآخرا على أن يسر هذه المجالس وهذه الدورة المباركة التي نحسب أن الحاضرين إنما حضروا ليتعلموا العلم الشرعي الذي مبناه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأقول للجميع مرحبا بكم، مرحبا بطالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الصحابي الجليل الذي جاءه ثم قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت أنبط العلم، يعني أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم. أيها الإخوة، منن الله سبحانه وتعالى وفضله علينا لا يحصى، لا نستطيع أن نحصيه. فأول وأعظم فضله ومنته علينا أن جعلنا من أهل التوحيد، من الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. ومنها أن الله سبحانه وتعالى هدانا لذلك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فوالله أن يصطفيك الله جل وعلا إنها لنعمة عظيمة. ولهذا اسمع إلى قول ربنا جل وعلا: قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ونحن منهم ولكنهم من المصطفين. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، أي من المصطفين، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، والمقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات وبالمندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. قال بعض السلف، ولعله أبو الدرداء، قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. نعم، فوالله ما قدمنا شيئا نستحق به الهداية إلى هذا المنهج العظيم، والله ما نبلغه بجاهنا ولا بعلمنا ولا بمالنا ولا بعملنا، لكنه فضل الله يختص به من يشاء. فأعني من هذا أن نغتبط بهذا المنهج العظيم ونستشعر ونعرف قدر هذه النعمة. يا أخوان، من الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي؟ هو الله وحده لا شريك له. فمن واجب هذه النعمة أن نشكر الله عليها، وأن نجد ونجتهد في تعلم العلم ونشر هذا المنهج العظيم. قال الإمام أحمد: أي العمل أفضل؟ قال: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته. قيل: كيف يصحح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أذكر إخواني بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، ومنها حضور هذه المجالس. فعقد قلبك وصحح نيتك أنك تريد وجه الله، تبتغي ثوابه وأجره، وأيضا تطلب أن يفقهك الله في دينه، وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. احتسبوا أيها الإخوة أجر الذكر في هذه المجالس، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله. ووقفت قريبا على كلام لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورفع درجته في المهديين، يقول: إن طالب العلم إذا قام بالقراءة في كتب العلم وتحضير الدرس منها مثلا فهو في ذكر الله، لأن طلب العلم من أعظم ذكر الله عز وجل. فاحتسب هذا عند ربك، واحتسب أيضا أنك تتقلب في الثواب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أول صحيح الترغيب. ولا أخفى عليكم أيضا الحديث الآخر: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا لها من جوائز عظيمة. فلهذا أنتم في خير وعلى خير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاحتساب. وسنبدأ بتفسير سورة فصلت، وهي السورة التي انتهينا إليها في آخر المحاضرة الدورة الماضية. وعلى العادة التي اتبعناها نتكلم عن بعض المعلومات المهمة بين يدي السورة، فنقول اسم هذه السورة. هذه السورة لها عدة أسماء، فمن أسمائها حاميم السجدة، حاميم لأن هذا هو أولها، لأنها إحدى الحواميم وهي المبدوءة بحاميم، وهي سبع سور في كتاب الله جل وعلا وكلها متوالية. هذه السورة الثانية منها، والسجدة لأن فيها سجدة فيقولون حاميم السجدة، وهذا والله أعلم يميزونها عن سورة السجدة ألف لام ميم السجدة. ومن أسمائها فصلت، واشتهرت بهذا أكثر من غيرها، وإن كان في كتب المتقدمين كثيرا ما يقولون حاميم السجدة، فمن أسمائها فصلت. ومن أسمائها أيضا، وهذا قليل لكن ذكره بعض أهل العلم ومنهم السيوطي في الإتقان، أنها يقال لها السجدة أيضا. ومن أسمائها أنه يقال لها المصابيح، سورة المصابيح، لأن الله قال فيها: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن أسمائها سورة الأقوات، لقول الله جل وعلا: وقدر فيها أقواتها، الآية. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، وذكرنا مرارا ونذكر به أن المراد بالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة. فالضابط في هذا هو الزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن كان نزل بمكة عام حجة الوداع أو عام فتح مكة مثلا. وترتيبها في النزول، قالوا نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، وهي 61 في ترتيب النزول، لأنها مكية. معلوم أن سور القرآن 114 سورة، والمفصل أغلبه من المكي، وعدد آياتها 53 آية في العد المدني والمكي، يعني عدها أهل مكة وأهل المدينة 53 آية، وعدها أهل الشام والبصرة 52 آية، وعدها أهل الكوفة 54 آية. وذكرنا ونذكر ما هذا الاختلاف، منهم من يقول 53، منهم يقول 52، منهم من يقول 54، مع أننا لو استعرضنا المصاحف ما وجدنا هناك فرق، لا زيادة حرف ولا نقص حرف. نقول يجب أن يعتقد هذا، أن القرآن هو كما أنزله الله عز وجل، وهو كما هو في وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزد به حرف ولم ينقص منه حرف. لكن الخلاف يأتي بين العادين في الآيات، فمنهم مثلا من يعد حاميم آية مستقلة، ومنهم من يعدها مع الآية التي بعدها، يعدها آية واحدة. ومن هنا يأتي الاختلاف، بعضهم يعد هذه الآية آيتين، بعضهم يعدها آية واحدة. فهذه مهمة حتى يكون الإنسان على بينة أن القرآن هو لا زيادة ولا نقص، وإنما اختلاف الآيات العدد هو فقط بحسب اختلاف العادين، منهم من يجعل هذه آية آيتين، منهم من يعد هذه آية، ومنهم من لا يعدها آية، وهكذا. يقول الله جل وعلا حاميم، سبق أن ذكرنا أن هذه هي الحروف المقطعة، وفيها خلاف كثير ذكره علماء التفسير عند أول سورة البقرة ألف لام ميم، وأظهرها وهو ما اختاره ابن كثير ونسب إلى الخلفاء الراشدين، أن يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة، والحكمة هي الإعجاز، الحكمة منها الإعجاز والتحدي، كأنه يقول يا فصحاء العرب هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. قال جل وعلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، قالوا التقدير هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، لأنه كلامه وصفته، فهو منزل غير مخلوق. ودليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، لأن التنزيل والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا يبين لك الحكمة من إنزال القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ لأجل أن يرحم الخلق، لأجل أن يرحمهم بهذا القرآن، فهو تنزيل من الموصوف بالرحمة الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، كما سبق أن قررناه في أول التفسير. فالرحمن دال على الوصف أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الفعل ذو الرحمة الواصلة أي يفعل الرحمة بعباده ويوصلها إليهم. فهذا يدل على فضل هذا القرآن، فهو تنزيل من عند الله، وذكر هاتين الصفتين ليبين أن من حكمة إنزاله رحمة الخلق، رحمة العباد، فأنزل الله القرآن رحمة لنا. قال جل وعلا: كتاب فصلت آياته. هذا التنزيل كتاب، وسبق أن ذكرنا أيضا أن الكتاب مأخوذ من كتب، ومدار هذه المادة على الجمع، وكأنه يقول هذا كتاب أي مجموع من كلام الله عز وجل، وهو الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. ثم بين أنه قد فصلت آياته، أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، فهو كتاب مفصل يفصل الأحكام ويفصل ما يحتاج إليه العباد. وكل هذه أوصاف تدل على الثناء على هذا الكتاب العظيم. وهذا يحثنا أيها الإخوة على أن نعرف قدر هذا القرآن، فكثير من الناس لا يعرف قدر هذا القرآن العظيم، فتجد البيت مليء بالمصاحف والجوالات مليئة، ومع ذلك ليس لكتاب الله منه نصيب، وإن كان له نصيب فقليل. ما ينبغي هذا. اتلو كتاب ربك ليلا ونهارا، اتلوه في البيت، عود زوجك وأولادك على تلاوته حتى يعرفوا قدره، وحتى أيضا يسعدوا ويجد الطمأنينة والراحة وتنزل الملائكة والسكينة وفرار الشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة منه، هي سورة البقرة: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. جاء عند ابن ماجه: لا يقربه الشيطان 3 ليال. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن الشيطان لينفر من النفور والهروب، لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقال عنها: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. فلا بد يا أخوان أن نعقل هذا الأمر وننتفع به ونأخذ من هذا الخير قدر ما استطعنا. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قالوا: قرآن عربيا منصوب على المدح، أمدحه قرآنا عربيا، أو على الحال. كتاب فصلت آياته، والحال أنه قرآن وعربي، فهو قرآن يقرأ، تكلم الله به وسمعه منه جبريل وقرأه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا قرأه على أمته أو على أصحابه، وأيضا هو بلسان العرب الذي هو أفصح الألسنة وأعظمها. وهذا مدعاة لفهمه وعقله، لأنه باللغة العظيمة الواسعة قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لأجل أن نعلمه وأن ننتفع به، فلا ينتفع به إلا الذين يعلمونه، يعلمون معانيه. أولا يعلمون أنه كلام الله وصفة الله، وأنه منزل من لدن الله، وأنه بهذه الصفات العظيمة. فهذا من اعتقد ذلك هو من الذين يعلمون، وأما الذين لا يعلمون فهم معرضون عنه، يصفونه بالسحر وبأساطير الأولين وبغير ذلك من ترهاتهم وضلالاتهم. قال جل وعلا بشيرا ونذيرا، سبحان الله، هذه من صفات هذا القرآن، بشيرا يبشر بالجنة، يبشر بالحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة لمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه، ونذيرا من الإنذار وهو التخويف، منذرا يخوف ويحذر من أعرض عنه بالشقاء في الدنيا والآخرة وبعذاب النار. فجدير بنا أن نحرص على هذا الكتاب الذي هذا وصفه، فنعمل بما يكون سببا للخير وخيرنا في الدنيا والآخرة، ونحذر وننتذر مما يكون سببا لشقاء العبد في الدنيا والآخرة ودخول النار، نعوذ بالله من ذلك. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم، ظاهر الكلام أن المراد أعرض أكثر قريش ولم يؤمنوا به، ولكن هناك من أخذ به ولم يعرض عنه، لكنهم قليل. ولمانع والله أعلم أن يقال هذا إخبار من الله عز وجل عن أكثر الناس، سواء قريش ومن جاء بعدهم ومن هو في زماننا ومن سيأتي بعد زماننا، فأكثر الناس معرضين عن العمل به. فكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية بأن أهل الإسلام في الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وأهل السنة والجماعة الذين هم على منهج النبوة هم في الأمة الإسلامية مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فأكثر الناس أعرضوا عن هذا مع أنه بشير ونذير وقرآن عربيا ومفصل الآيات وهدى ورحمة، ومع ذلك أعرض أكثر الناس عنه. وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وهذه أيضا نعمة ينبغي أن نستشعرها بقلوبنا ونغتبط بها، أن الله جل وعلا جعلنا من المؤمنين به الآخذين به ولسنا من المعرضين عنه. قال جل وعلا وقالوا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كيف لا يسمعون؟ يعني أكثر الناس صم ما يسمعون؟ لا، المراد بالسماع هنا سماع الانتفاع، السماع الذي يحمل صاحبه على الانتفاع بالقرآن. ولا لهم آذان ويسمعون الأصوات، ولهذا قال جل وعلا عن المنافقين صم بكم عمي وهم لا يرجعون، ولهم آذانهم ولهم أعين ولهم ألسن، لكن صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن إبصار طريق الحق. وهو كذلك هنا لا يسمعون سماع الانتفاع، ليس المراد ليس عندهم آلة السمع موجودة، لكن لا يسمعون سماع الانتفاع به. قال وقالوا قلوبنا في أكنة، من زيادة إعراضهم يقولون قلوبنا في أكنة، معنى أكنة يعني أغطية، أغطية تكنها تغطيها ما تسمع هذا القرآن. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وهو القرآن، هو يدعوهم إلى القرآن وإلى العمل بمقتضاه، وهذا من عنادهم، يقول نحن قلوبنا مغطاة ما نسمع الذي تقول. قال وفي آذاننا وقر، في آذاننا وقر يعني صمم وثقل، ما نسمع جيدا. ومن بيننا وبينك حجاب، من بيننا وبينك ستر وحاجز يحجز بيننا وبينك، وأن نأخذ بما جئت به. وهم بذلك يشهدون على أنفسهم بإعراضهم عن القرآن، وهي مؤكدة للآية التي قبلها: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا بسبب هذا. قال جل وعلا عنهم: فاعمل إننا عاملون. هذا من زيادة قبح ما هم عليه وشناعته وبجاحتهم وقلة خوفهم من الله. فاعمل إننا عاملون، اعمل به أنت بدينك ونحن عاملون بما نحن عليه. مع أنهم سمعوا القرآن وعلموا أنه حق من عند ربهم، ولكنهم كفروا وجحدوا. ولهذا تجد جزاء وفاقا الكفار يعذبون في النار خالدين فيها أبدا لشدة كفرهم وإصرارهم وعنادهم. ولو أنهم ردوا بعد أن ماتوا لعادوا لما نهوا عنه مرة أخرى. وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. لما قالوا فاعمل إننا عاملون، قال الله عز وجل له: قل يا نبينا إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر من بني آدم، لكنني يوحى إلي. ولهذا نقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد من عباد الله، ولكن الله اختصه بالرسالة واصطفاه، فهو عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي ويتنزل علي الوحي والقرآن من الله. بماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فاستقيموا إليه. قال ابن كثير: أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسول. أخلصوا له العبادة، هذه الاستقامة. وقال الطبري: أن يوحى إلي أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا معبود واحد، فاستقيموا إليه بالطاعة ووجهوا وجوهكم بالرغبة والعبادة له دون الآلهة والأوثان. والقولان متقاربان. إذن استقيموا إليه. فالاستقامة تتضمن الإخلاص، إذن الصراط المستقيم، وتتضمن العمل. فلا بد من أن تكون مخلصا وأن تعمل العمل الصالح، وهو الذي تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرط قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستغفروه، لأن كل بني آدم خطاء، ومن لوازم الإسلام والإيمان الاستغفار. ولهذا لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن لا أؤاخذ بما مضى، قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ فالاستغفار لازم. ولهذا الشرع لنا كثرة الاستغفار، وهي من علامات السعادة للمرء إذا أجر الله على لسانه الاستغفار، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي لفظ: إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في المجلس الواحد. وكان يستغفر الله في الصباح 100 مرة. وأمر وحث على الاستغفار، واستغفروه وويل للمشركين، أي الهلاك والدمار للمشركين، وهم الذين لم يستقيموا إلى الله بإخلاص العبادة له ولم يستغفروه، بل أشركوا معه آلهة وأوثانا وأصناما ظلما وبهتانا. ثم قال جل وعلا: الذين لا يؤتون الزكاة. هذه أوصاف المشركين الذين لهم الويل والهلاك والدمار والعذاب، الذين لا يؤتون الزكاة. قال بعض المفسرين: المراد بها زكاة المال. وقال بعض المفسرين: المراد بالزكاة هنا هو التوحيد. الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يأتون بالتوحيد، كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها في كتابه الكريم. والمراد من زكاها يعني بالتوحيد، زكى نفسه بالتوحيد. وقال جل وعلا: فقل هل لك إلى أن تزكى. أمر الله موسى يقول لفرعون: تزكى، يعني تتطهر بالتوحيد وترك الشرك. وقال بعض المفسرين: لا مانع أن نقول الآية تدل على الأمرين، فهي تدل أولا دلالة واضحة على التوحيد، وجوب التوحيد، والذي لم يتزكى يعني لم يوحد، لا يزال مشركا، وتدل على الزكاة. لكن في مكة إنما جاءت نصوص عامة في الزكاة، قالوا مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن تفاصيل انصباء الزكاة إنما نزلت في السنة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يدخل فيه التزكي بالتوحيد وترك الشرك دخولا أوليا، إن لم يكن هو المقصود، إن لم يكن هو المقصود وحده. قال: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا دليل يا أخوان على أهمية الإيمان باليوم الآخر. والذي يقرأ القرآن تجد كثير من الآيات يذكر الله فيها الإيمان به واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص له، والإيمان باليوم الآخر يحمل على الاستعداد والخوف من ذلك اليوم إن لقيه ليس مسلما ولا مخلصا لله جل وعلا. ولهذا قال هنا: من أسباب كفرهم وشرهم أنهم لا يؤتون الزكاة، لا يوحدون الله عز وجل، ولا يؤمنون باليوم الآخر الذي من آمن به حمله على إصلاح العمل واتقاء ذلك اليوم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من أجل هذا سمي القرآن مثاني. لماذا؟ لأنه يذكر الشيء ثم يثني بضده، فذكر شيئا من صفات الكافرين ثم ثنى بصفات ضدهم وهم المؤمنون، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، هذا يستلزم الإيمان بالقلب، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، الإيمان هو التصديق عن إقرار. وعملوا الصالحات، وهذه هي أركان، أو هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال: الإيمان قول واعتقاد وعمل. فالاعتقاد دل عليه الذين آمنوا، لأنه لا إيمان إلا بإقرار تكون مقر به، كما قال شيخ الإسلام وخطأ القول بأن الإيمان لغة هو التصديق، قال: لا، صواب أنه التصديق مع الإقرار. قال: وهذا يدل عليه قوله، لقول إخوة يوسف ليعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت مقر حتى لو قلنا لك الكلام. فالإيمان معناته يا أخوان التصديق مع الإقرار، فأنا أؤمن بالله بأن الله رب وأقر بهذا، أؤمن بأن بالرسل وأقر بهذا وأعتقده، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا الآيات التي فيها آمنوا وعملوا الصالحات تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه قول واعتقاد وعمل، لأن عمل الصالحات يشمل عمل اللسان وعمل بقية الجوارح. فالصلاة فيها عمل اللسان القراءة، وفيها عمل الجوارح القيام والجلوس والقعود والقبض. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. ولهذا يتبين أن قول بعض السلف الإيمان اعتقاد وعمل لا يتنافى مع من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأنهم أرادوا أن يعبروا عن عمل اللسان بالقول، وإلا هو عمل، عمل اللسان. قال والعمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح. قال لهم أجر غير ممنون. قيل غير ممنون يعني غير مقطوع، ما هو أجر سنة سنتين ثلاثة، أبدا. لهم في الجنة ما يشاءون ولهم مزيد من الله عز وجل خالدين فيها أبدا، ما هو 100 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000,000 سنة، خالدين فيها أبد الآباد. كما أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فهو أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وهذا هو أصح ما يقال في الآية. وقال بعضهم معنى غير ممنون أي غير منقوص، وهذا أيضا حق، فهم يزدادون خيرا ما ينقص من أجرهم، ما يمر عليهم وقت لو يزدادون خيرا ونعيما. وقال بعضهم غير ممنون عليهم به من المنة، ورد ابن كثير هذا القول بأن هذا القول فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان، والله المنة لله سبحانه وتعالى، المنة له علينا أن هدانا، وليس في ذلك يعني نقص، بالعكس يدل على فضله، كما قدمنا في أول الكلمة أن ما نحن عليه من مذهب أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح هذه منة ومنحة وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، هذا استفهام إنكاري توبيخي، أيها الناس تكفرون ولا تؤمنون وتجحدون عبادة الذي خلق الأرض في يومين، العظيم ذو القدرة العظيمة خلق الأرض كلها في يومين، وأودع منافعها في يومين، وخلق السماوات في يومين، خلق السماوات والأرض مع عظمها وحجمها وكثرة ما فيها في 6 أيام، هذا والله هو القدير ذو القدرة العظيمة الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه، لأن دائما الإنسان يبحث يقول إن الربوبية فطرة، كل إنسان عنده فطرة يحتاج إلى رب إلى إله، فأهل التوحيد على فطرتهم يعبدون الله وحده لا شريك له، وعباد الأصنام يصرفون الحق عن صاحبه لمن لا يستحقه، لكن يعرفون لا بد لهم من إله، لا بد من معبود يعبدونه، لكن يعبدون ناقص عاجز ما يدفع عن نفسه، لو يدعوه داعيه 1,000 سنة ما استجاب، لو دعاه إلى يوم القيامة ليستجيب له، لكن أنت أعبد وادع القدير الذي يستجيب ويكشف الضر جل وعلا. قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، سبحانه عظيم قدير، لأن قد يرد سؤال يقول طيب أليس الله عز وجل إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون؟ وجاوب بلى. قالوا طيب لماذا ما خلقها في كن؟ إيش خلقها في 6 أيام؟ ذكروا حكم منها، قالوا ليعلم عباده التؤدة وعدم العجلة، في الأمور. بعض الناس لأن الله خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، هذا تجد في أمورك كلها تريث، اعمل عملا متقنا ولو تأخرت فيه، لكن يكون على الجادة والصواب. ومنه طلب العلم، لا تستعجل، في عندنا عجلة، يريد يحصل العلم في شهر شهرين سنة، دورة دورتين ثلاث، لا، كما قال الإمام أحمد، مع المحبرة إلى المقبرة، دخلت باب العلم إلزمه إلى أن تدخل قبرك. تفكر أنك تطلب السنة سنتين بعدين تفرغ للدنيا بعدين تروح تسدد الديون، لا، إلزم إلزم وأبشر بالتوفيق والتسديد وبسط الرزق والخير، أصدق الله يصدق. قال جل وعلا: وتجعلون له أندادا، جمع ند وهو الشريك والمثيل، ذلك رب العالمين، ذلك أي الخالق للأرض في يومين، أو ذلك الموصوف بهذه الأوصاف العظيمة هو رب العالمين الذي رباهم بالنعم. نعم، ربنا هو الذي يربينا بالنعم. من الذي يطعمنا؟ من الذي يكسونا؟ من الذي يعطينا الزوجات والأولاد والنفس وصحة البدن؟ رب العالمين يربينا بنعمه جل وعلا، فحقه يعبد ولا يشرك معه غيره من فعل هذا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وجعل فيها رواسي، جعل في هذه الأرض التي خلقها في يومين رواسي من فوقها وهي الجبال، جعل الرواسي من فوق وهي الجبال، وقدر، نعم، وبارك فيها. قال ابن كثير: وبارك فيها، قال أي أو يقول قال ابن نعم وبارك فيها أي جعلها مباركة قابلة للخير والبدر والغراس، ونحو قول الطبري قال: وبارك في الأرض وجعلها دائمة الخير لأهلها، يعني ليس فقط خلق الأرض، لا، ليس فقط قدر فيها أقواتها، لا، جعلها أرض مباركة تنبت تجيء بالخير، يزرع منها، زرع فيها الأولون واستفادوا منها، ولا نزال ولا تزال الأرض تنبت والناس يأكلون منها هذا الخيرات إلى يوم القيامة. بارك فيها وجعلها مباركة، تثمر، تنتج الخير الذي يستفيد منه العباد. قال: وقدر فيها أقواتها. قال الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: وقدر فيها أقواتها. قال: الأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم. الله خلقها في يومين وجعل فوقها رواسي وبارك فيها وجعلها مباركة وقدر فيها الأقوات والأرزاق. أنت ما تأخذ رزقي وأنا ما أخذ رزقك، الطير يأخذ رزقه والدواب هي مثلا أنت تأكل رزقه، كل شيء يأخذ رزقه، قدر الله كل شيء، هذا يدل على كمال قدرته، فمن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد يا أخوان سبحانه وتعالى. قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أربعة أيام، يومان لخلق الأرض ويومان لجعل منافعها وإيداعها فيها، من خلق، من جعل الرواسي وهي الجبال وتقدير الأقوات كما قال في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله سواء فيه إحدى أقوال، لكن أظهرها أنه جعل أن هذه الأيام أربعة أيام كاملة لا نقص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء الثالثة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. لكن هل إذا كان الإنسان في درس علم الأفضل له أن يصلي أو يستمر في طلب العلم؟ نقول يستمر في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فضل العلم خير من فضل العبادة. فما ليس واجبا في العلم إذا اشتغلت به عما ليس واجبا من العبادة فهو أفضل. ولهذا سنستمر إن شاء الله. قال جل وعلا: سواء للسائلين. قالوا سواء منصوبة على الحال من أيام، أي كاملة لا نقص فيها ولا زيادة. وللسائلين قال ابن كثير رحمه الله: أي لمن أراد السؤال عن ذلك لعلمه. لمن أراد السؤال عن ذلك، كم خلق الله عز وجل الأرض وما فيها؟ ففي أربعة أيام سواء كاملة لا نقص فيها. هذا لمن سأل عن ذلك وأراد معرفة ذلك. قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. سبق، يعني أقول ثم استوى إلى السماء جاءت في آيتين في سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى، إيش الآية؟ فسواهن سبع سماوات. وهنا قال بعد أن ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء. عندنا مسألتان مهمتان، وإن كان سيأخذ شيء من الوقت لكنهما مهمتان. أنا قلت في الموضع الأول في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تابعت ابن كثير فقلت: ثم قصد وعمد إلى خلق السماء. قلت هذا وقررته. والآن أقول: أستغفر الله وأتوب إليه، بل ثم استوى إلى السماء علا وارتفع جل وعلا. وقد حكى ابن القيم الإجماع على هذا، فقال في الصواعق، في مختصر الصواعق المرسلة حينما ذكر سورة آية سورة البقرة وآية سورة فصلت، قال: وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. وتناوله أيضا ابن تيمية وأطال فيه وقال: إن هذا هو المعروف عن السلف، استوى على وارتفع. وأفاد أن أول من قال عمد وقصد من المنتسبين للسنة ابن قتيبة. ونقول أيها الإخوة، نحن القاعدة عندنا في أسماء الله وصفاته ما هي؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لأن الذي قال قصد أو عمد قام في نفسه شيء من التشبيه وهو لا يشعر، وقد يقوم عند الإنسان شيء من هذا. كيف صعد، كيف علا وارتفع إلى السماوات؟ يعني كان السماوات فوقه، والله ليس فوقه شيء. نقول: يا أخي ثم استوى إلى السماء علا وارتفع ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليش تكلف نفسك أنت؟ كما أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا نقول أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا تبقى السماوات فوقه أو أن العرش يخلو منه. نقول: نعم، ينزل كل ليلة الثلث الآخر إلى سماء الدنيا ليس كمثل شيء هو السميع البصير. لماذا نحن نشغل أنفسنا؟ لأنك إذا دخلت في هذه الأمور تصورات العقلية توقعك في الحرج. ولهذا أقول يا أخوان: ثم استوى إلى السماء علا وارتفع ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وهذا هو النجاة يا أخوان. يعني عندنا شيء اسمه جانب الإيمان بالغيب، هذا يدل على الإيمان تستسلم للنصوص وتقول صدق الله ورسوله وإن كان العقل ما يستوعب أو يقصر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أقرأ لكم كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب، وخلاصته أن ابن عباس جمع بين آية البقرة والذي خلقكم ما في الأرض يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وبين قوله في سورة النازعات لما ذكر خلق أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فظاهره أن الأرض بعد السماء خلقها، وسورة البقرة خلق الأرض قبل السماء. وجمع بينهما ابن عباس بأن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. ما معنى دحاها؟ فسرتها الآية التي بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا هو دحي الأرض. إذن جواب ابن عباس يزيل أن الإشكال، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة في إشكال، وسبحان الله كان في نفسي هذا الإشكال، وكنت أحكي قول ابن عباس وأنا في نفسي إشكال. ولذلك أنا أقول يا أخوان قد تستشكل شيء وتقرأ كلام العلم لا يتبين لك، فمتى لم يتبين لك إياك أن تأتي بقول لم يقله أحد من السلف، انتبه، قلد على ما يقول العامة، خل بينك وبين النار مطوع، لا تجيب شيء من عندك. وهو الإشكال ما هو؟ الإشكال عندي، وفرحت لما وجدت الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قد استشكله، وهو أن الله قال في سورة البقرة إيش؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني حتى الجبال، صح ولا لا؟ حتى المرعى، ثم استوى، خلق الأرض بما فيها، فكيف نقول دحيها بعد خلق السماء؟ مع أن الله قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، وثم للتفصيل والعطف. فهمت وجه الإشكال؟ أن حتى على جمع ابن عباس يبقى إشكال. هو ابن عباس رضي الله عنه يعرف وأجاب جواب ما عنده إشكال، لكن الإشكال الذي يثور عندنا نحن لما نسمع قول ابن عباس أن الله خلق الأرض أولا والسماء ثانيا ثم دحى الأرض بعد خلق السماء، يثور عندنا أنه قال في سورة فصلت وفي سورة البقرة أخبر أنه خلق الأرض وما بما فيها جميعا، بما في ذلك الجبال والأشجار والنبات، فيبقى الإشكال قائم. انظروا ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه، قال قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم، هذا في دفع أهم الاضطراب، قال قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة التي هي معنا نحن تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. ثم قال الشيخ اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدعوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك، فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية آية البقرة التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، واضح الإشكال؟ نعم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، قال وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مدفوع مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول هذا الوجه الأول الذي يدفع الإشكال أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء المراد الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا العرب تسمي إذا قدر الشيء قدر أمر يسمى خلقا عندهم. قال ومنه قول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وأنت تفري ما خلقت أنت تفري تنفذ ما خلقت ما قدرت العرب تستخدم الخلق للتقدير فأنت تفعل الذي تقدره وغيرك يخلق يقدر أشياء لكن ما يفري ما يستطيع عاجز أنت قوي إذا قدرت شيء وأردت شيء تنفذه غيرك يقدر أشياء ويتمنى لكن ما يستطيع يفعل. قال والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها الاستنباط الدقيق ذكر أنه خلق الأرض يومين وقدر فيها أقواتها قال وقدر فيها ما قال وخلق فيها أقواتها فدل على أن الخلق في سورة البقرة إيش التقدير الله قدر خلق السماوات والأرض لكن لما جاء يبرزها خلق الأرض ثم خلق السماء ثم خلق منافع الأرض بعد ذلك قال ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الوجه الأول الوجه الحقيقي واضح ويزيل الإشكال يعني نقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدره جل وعلا ثم في آية فصلت دل على أنه قدره أولا ثم خلق الأرض في يومين وأبرزها وأوجدها ثم خلق السماء ثم خلق ما في الأرض وأبرز ما فيها من الجبال بهذا يزول الإشكال. الجواب الثاني قال أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا يقول كأنه لما خلق الأرض وهي غير مدحوة إلى الآن ليس فيها جبال ولا مرعى كأنه خلق المرعى الذي فيها كأنه فعل هذه الأشياء كأنه دحاها. قال والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا من فعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة قال قوله خلقناكم ثم صورناكم بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. الله عز وجل يقول لنا نقرأ هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة يخاطب جميع الناس نحن توما وجدنا الآن والله ما خلقنا إلا لما ولدنا والله أخبر أنه قد خلقنا في الماضي حصل هذا. قال فهذا دليل على أن المراد أنه خلق أصل الأرض وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني أنه خلق أصل هذه الأشياء وهي الدحو الجبال والمراعي خلق أصلها الذي هو الأرض ولهذا حسن أن يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو يريد الأصل لكن هذا تبع له وإن كان متأخرا عنه بعد ذلك وذكر بعض الأجوبة الأخرى لكن هذا أقوى جوابين وأنا الحقيقة أرى أن هذا يعني فائدة لو لم يحصل في درس هذه الليلة إلا هذه الفائدة وفائدة الاستواء بأنه معنا على وارتفع أنا عندي أعدها فوزا عظيما. طيب قولوا جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان قلنا استوى على وارتفع إلى السماء وهي دخان. قال المفسرون المراد بالدخان هو بخار الماء الدخان وهو بخار الماء الماء له بخار يثور ويظهر فوق الأرض والله عز وجل وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض فالدخان هنا المراد به بخار الماء الذي تصعد من الماء والله على كل شيء قدير. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال ابن كثير رحمه الله ائتيا قال الله للسماوات اطلعي شمسي وقمري ونجومي، وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، فقلنا أتينا طائعين، واختاره ابن جرير رحمه الله هكذا قال. وقال قبل ذلك أي استجيب لأمري وانفعل لفعلي طائعتين أو مكرهتين. الله عز وجل قال للسماوات والأرض استجيب لي ونفذ أمري طائعتين أو مكرهتين. قالتا يعني الأرض والسماء قالتا أتينا طائعين. يستشكل العقليون وكيف الأرض تتكلم؟ لا، المراد لسان حالها. نقول يا أخوان لا يجوز ترك ظاهر القرآن إلا لدليل بين واضح. هذه هي مصيبة التأويل، لأن حكمنا العقل فنحن الآن ما نسمع الأرض تتكلم ولا السماء تتكلم، نقول إذن نبحث عن حل ثاني. من قال يا أخي إن عقلك هو الذي يحكم على الشرع؟ من قال عقلك هو الذي يحل الشرع ويبين الشرع؟ لا، الأرض تتكلم والسماء تتكلم والجبال يسبحنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمده، إحنا ما نسمع ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا نحن نكيف النصوص أو نوجهها على ما نريد؟ نقول نعم الله كلم الأرض والسماء وهما قالتا وتكلمتا أتينا طائعين، طائعين مستسلمين لأمرك. قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات. قال الطبري ففرغ من خلقهن وسواهن سبع سماوات في يومين. إذن السماوات في يومين، خلق الأرض في يومين، ودحي الأرض في يومين. قال وأوحى في كل سماء أمرها، من أمره الذي أراده جل وعلا. ولهذا قال ابن كثير أي ورتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. وزين السماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب النيرة. وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، يعني زين السماء الدنيا، فدليل أن النجوم في السماء الدنيا بمصابيح، نجوم كواكب مثل المصابيح تضيء. وأيضا جعلناها حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع، رجوما للشياطين كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. إذا نعرف ربكم أنه هو القوي الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. خلاص ستقيم؟ طيب خلاص إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وإن شاء الله ننتهي بإذن الله. لا تخافون، ترى باقي ما هو بكثير، هذه المسائل هي المسائل الدسمة البداية، وإن شاء الله نكمل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل أن وفق وأعان لإقامة هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد في دورتها 26 تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وإنا نشكر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على ما بذلوه من إتاحة إقامة هذه الدورة، جزاهم الله جميعا خيرا، وجعل الله هذا البلد بلد أمن وإيمان قائمة على السنة. ونسأل الله سبحانه مزيد توفيق وسداد وإعانة، آمين. وإن إخوانكم في اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية ترحب بضيوف الدورة 26، ومنهم فضيلة شيخنا الشيخ علي التويجري حفظه الله، أستاذ قسم التفسير في الجامعة الإسلامية. وإنا نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا عنا خيرا وأن يضاعف له الأجر جراء تحمله عناء السفر ومفارقة البلاد والمصالح. جعله الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، واللهم بارك له في علمه وعمله وعمره. كما نرحب بالحضور الكريم ونخص منهم الإخوة القادمين من خارج دولة الكويت، ونسأل الله العزيز الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا جميعا، وأن يجعلنا من حملة الدين ومن سلك سبيل تحصيله وتعلمه وتعليمه، فسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة، وأن يصلح لنا العلم والعمل والنية. ويا إخوة، لا يخفى عليكم فضل علم التفسير، كفى به أنه متعلق بكلام ربنا عز وجل، فالعلم بالتفسير علم بكلام الله وفهم لمعناه ولمراد الله، فأنعم بذلك فضلا. كما لا يخفى عليكم فضل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، مجالس الرحمة والسكينة وتنزل الملائكة، فالله الله بالحضور والاجتهاد والحرص على هذه المجالس والتعاون في نشر خبرها وإذاعته بين الناس، فالدال على الخير له كأجر فاعله، والله الله بالاستفادة من الشيخ حفظه الله. فالأخذ من أهل السنة غنيمة توجب على المسلم أن يحمد الله عليها وأن يشكره سبحانه، وذلك بالتمسك بهذه العقيدة وبذل السبب في الثبات عليها. ومن الأسباب حضور مجالس أهل السنة والأخذ ممن عرف بالعلم والسنة والفضل، وإنا نحسب شيخنا منهم ولا نزكي على الله أحدا. والشيخ بإذن الله تعالى في هذا المجلس سيبدأ بتفسير سورة فصلت، وأما بقية مجالس الدورة فهو موضح لكم بالإعلان المنشور. وإنا نشكر إلى الله كل من أعان على إقامة هذه الدورة العلمية، وفق الله الجميع وكتب الأجر للجميع، وليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله أولا وآخرا على أن يسر هذه المجالس وهذه الدورة المباركة التي نحسب أن الحاضرين إنما حضروا ليتعلموا العلم الشرعي الذي مبناه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأقول للجميع مرحبا بكم، مرحبا بطالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الصحابي الجليل الذي جاءه ثم قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت أنبط العلم، يعني أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم. أيها الإخوة، منن الله سبحانه وتعالى وفضله علينا لا يحصى، لا نستطيع أن نحصيه. فأول وأعظم فضله ومنته علينا أن جعلنا من أهل التوحيد، من الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. ومنها أن الله سبحانه وتعالى هدانا لذلك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فوالله أن يصطفيك الله جل وعلا إنها لنعمة عظيمة. ولهذا اسمع إلى قول ربنا جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ونحن منهم ولكنهم من المصطفين. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم أي من المصطفين ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات والمقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات والسابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات وبالمندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. قال بعض السلف ولعله أبو الدرداء قال هذه أرجى آية في كتاب الله. نعم فوالله ما قدمنا شيئا نستحق به الهداية إلى هذا المنهج العظيم، والله ما نبلغه بجاهنا ولا بعلمنا ولا بمالنا ولا بعملنا، لكنه فضل الله يختص به من يشاء. فأعني من هذا أن نغتبط بهذا المنهج العظيم ونستشعر ونعرف قدر هذه النعمة. يا أخوان من الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي؟ هو الله وحده لا شريك له. فمن واجب هذه النعمة أن نشكر الله عليها وأن نجد ونجتهد في تعلم العلم ونشر هذا المنهج العظيم. قال الإمام أحمد أي العمل أفضل؟ قال لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته. قيل كيف يصحح نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أذكر إخواني بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال ومنها حضور هذه المجالس. فأقض قلبك وصحح نيتك أنك تريد وجه الله، تبتغي ثوابه وأجره، وأيضا تطلب أن يفقهك الله في دينه وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. احتسبوا أيها الإخوة أجر الذكر في هذه المجالس، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله، ذكر الله. ووقفت قريبا على كلام لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورفع درجته في المهديين، يقول إن طالب العلم إذا قام بالقراءة في كتب العلم وتحضير الدرس منها مثلا فهو في ذكر الله، لأن طلب العلم من أعظم ذكر الله عز وجل. فاحتسب هذا عند ربك، واحتسب أيضا أنك تتقلب في الثواب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أول صحيح الترغيب. ولا أخفى عليكم أيضا الحديث الآخر، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا لها من جوائز عظيمة. فلهذا أنتم في خير وعلى خير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاحتساب. وسنبدأ بتفسير سورة فصلت، وهي السورة التي انتهينا إليها في آخر المحاضرة الدورة الماضية. وعلى العادة التي اتبعناها نتكلم عن بعض المعلومات المهمة بين يدي السورة، فنقول اسم هذه السورة. هذه السورة لها عدة أسماء، فمن أسمائها حاميم السجدة، حاميم لأن هذا هو أولها، لأنها إحدى الحواميم وهي المبدوءة بحاميم، وهي سبع سور في كتاب الله جل وعلا وكلها متوالية، وهذه السورة الثانية منها. والسجدة لأن فيها سجدة، فيقولون حاميم السجدة، وهذا والله أعلم يميزونها عن سورة السجدة ألف لام ميم السجدة. ومن أسمائها فصلت، واشتهرت بهذا أكثر من غيرها، وإن كان في كتب المتقدمين كثيرا ما يقولون حاميم السجدة، فمن أسمائها فصلت. ومن أسمائها أيضا، وهذا قليل لكن ذكره بعض أهل العلم ومنهم السيوطي في الإتقان، أنها يقال لها السجدة أيضا. ومن أسمائها أنه يقال لها المصابيح، سورة المصابيح، لأن الله قال فيها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن أسمائها سورة الأقوات، لقول الله جل وعلا وقدر فيها أقواتها الآية. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، وذكرنا مرارا ونذكر به أن المراد بالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة. فالضابط في هذا هو الزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن كان نزل بمكة عام حجة الوداع أو عام فتح مكة مثلا. وترتيبها في النزول، قالوا نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، وهي 61 في ترتيب النزول، لأنها مكية. معلوم أن سور القرآن 114 سورة، والمفصل أغلبه من المكي، وعدد آياتها 53 آية في العد المدني والمكي، يعني عدها أهل مكة وأهل المدينة 53 آية، وعدها أهل الشام والبصرة 52 آية، وعدها أهل الكوفة 54 آية. وذكرنا ونذكر ما هذا الاختلاف، منهم من يقول 53، منهم يقول 52، منهم من يقول 54، مع أننا لو استعرضنا المصاحف ما وجدنا هناك فرق لا زيادة حرف ولا نقص حرف. نقول يجب أن يعتقد هذا أن القرآن هو كما أنزله الله عز وجل، وهو كما هو في وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزد به حرف ولم ينقص منه حرف. لكن الخلاف يأتي بين العادين في الآيات، فمنهم مثلا من يعد حاميم آية مستقلة، ومنهم من يعدها مع الآية التي بعدها، يعدها آية واحدة. ومن هنا يأتي الاختلاف، بعضهم يعد هذه الآية آيتين، بعضهم يعدها آية واحدة. فهذه مهمة حتى يكون الإنسان على بينة أن القرآن هو لا زيادة ولا نقص، وإنما اختلاف الآيات العدد هو فقط بحسب اختلاف العادين، منهم من يجعل هذه آية آيتين، منهم من يعد هذه آية، ومنهم من لا يعدها آية، وهكذا. يقول الله جل وعلا حاميم، سبق أن ذكرنا أن هذه هي الحروف المقطعة، وفيها خلاف كثير ذكره علماء التفسير عند أول سورة البقرة ألف لام ميم، وأظهرها وهو ما اختاره ابن كثير ونسب إلى الخلفاء الراشدين، أن يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة، والحكمة هي الإعجاز، الحكمة منها الإعجاز والتحدي، كأنه يقول يا فصحاء العرب هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. قال جل وعلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، قالوا التقدير هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، لأنه كلامه وصفته، فهو منزل غير مخلوق. ودليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، لأن التنزيل والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا يبين لك الحكمة من إنزال القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ لأجل أن يرحم الخلق، لأجل أن يرحمهم بهذا القرآن، فهو تنزيل من الموصوف بالرحمة الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، كما سبق أن قررناه في أول التفسير. فالرحمن دال على الوصف، أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الفعل، ذو الرحمة الواصلة، أي يفعل الرحمة بعباده ويوصلها إليهم. فهذا يدل على فضل هذا القرآن، فهو تنزيل من عند الله، وذكر هاتين الصفتين ليبين أن من حكمة إنزاله رحمة الخلق، رحمة العباد، فأنزل الله القرآن رحمة لنا. قال جل وعلا كتاب فصلت آياته، هذا التنزيل كتاب، وسبق أن ذكرنا أيضا أن الكتاب مأخوذ من كتب، ومدار هذه المادة على الجمع، وكأنه يقول هذا كتاب أي مجموع من كلام الله عز وجل، وهو الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. ثم بين أنه قد فصلت آياته، أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، فهو كتاب مفصل يفصل الأحكام ويفصل ما يحتاج إليه العباد، وكل هذه أوصاف تدل على الثناء على هذا الكتاب العظيم. وهذا يحثنا أيها الإخوة على أن نعرف قدر هذا القرآن، فكثير من الناس لا يعرف قدر هذا القرآن العظيم، فتجد البيت مليء بالمصاحف والجوالات مليئة، ومع ذلك ليس لكتاب الله منه نصيب، وإن كان له نصيب فقليل. ما ينبغي هذا، اتلو كتاب ربك ليلا ونهارا، اتلوه في البيت، عود زوجك وأولادك على تلاوته حتى يعرفوا قدره، وحتى أيضا يسعدوا ويجدوا الطمأنينة والراحة وتنزل الملائكة والسكينة وفرار الشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة منه، هي سورة البقرة: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. جاء عند ابن ماجه: لا يقربه الشيطان 3 ليال. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن الشيطان لينفر من النفور والهروب، لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقال عنها: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. فلا بد يا أخوان أن نعقل هذا الأمر وننتفع به ونأخذ من هذا الخير قدر ما استطعنا. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قالوا: قرآن عربيا منصوب على المدح، أمدحه قرآنا عربيا، أو على الحال. كتاب فصلت آياته، والحال أنه قرآن وعربي، وهو قرآن يقرأ تكلم الله به وسمعه منه جبريل وقرأه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا قرأه على أمته أو على أصحابه، وأيضا هو بلسان العرب الذي هو أفصح الألسنة وأعظمها. وهذا مدعاة لفهمه وعقله، لأنه باللغة العظيمة الواسعة قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لأجل أن نعلمه وأن ننتفع به، فلا ينتفع به إلا الذين يعلمونه، يعلمون معانيه. أولا يعلمون أنه كلام الله وصفة الله، وأنه منزل من لدن الله، وأنه بهذه الصفات العظيمة. فهذا من اعتقد ذلك هو من الذين يعلمون، وأما الذين لا يعلمون فهم معرضون عنه، يصفونه بالسحر وبأساطير الأولين وبغير ذلك من ترهاتهم وضلالاتهم. قال جل وعلا: بشيرا ونذيرا. سبحان الله، هذه من صفات هذا القرآن. بشيرا يبشر بالجنة، يبشر بالحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة لمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه. ونذيرا من الإنذار، وهو التخويف، منذرا يخوف ويحذر من أعرض عنه بالشقاء في الدنيا والآخرة وبعذاب النار. فجدير بنا أن نحرص على هذا الكتاب الذي هذا وصفه، فنعمل بما يكون سببا للخير وخيرنا في الدنيا والآخرة، ونحذر وننتذر مما يكون سببا لشقاء العبد في الدنيا والآخرة ودخول النار، نعوذ بالله من ذلك. قال: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم، ظاهر الكلام أن المراد أعرض أكثر قريش ولم يؤمنوا به، ولكن هناك من أخذ به ولم يعرض عنه، لكنهم قليل. ولا مانع والله أعلم أن يقال هذا إخبار من الله عز وجل عن أكثر الناس، سواء قريش ومن جاء بعدهم ومن هو في زماننا ومن سيأتي بعد زماننا، فأكثر الناس معرضين عن العمل به. فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية بأن أهل الإسلام في الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وأهل السنة والجماعة الذين هم على منهج النبوة هم في الأمة الإسلامية مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فأكثر الناس أعرضوا عن هذا مع أنه بشير ونذير وقرآن عربيا ومفصل الآيات وهدى ورحمة، ومع ذلك أعرض أكثر الناس عنه. وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وهذه أيضا نعمة ينبغي أن نستشعرها بقلوبنا ونغتبط بها، أن الله جل وعلا جعلنا من المؤمنين به الآخذين به ولسنا من المعرضين عنه. قال جل وعلا: وقالوا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كيف لا يسمعون؟ يعني أكثر الناس صم ما يسمعون؟ لا، المراد بالسماع هنا سماع الانتفاع، السماع الذي يحمل صاحبه على الانتفاع بالقرآن، ولا لهم آذان ويسمعون الأصوات. ولهذا قال جل وعلا عن المنافقين: صم بكم عمي وهم لا يرجعون. ولهم آذانهم ولهم أعين ولهم ألسن، لكن صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن إبصار طريق الحق. وهو كذلك هنا لا يسمعون سماع الانتفاع، ليس المراد ليس عندهم آلة السمع موجودة، لكن لا يسمعون سماع الانتفاع به. قال: وقالوا قلوبنا في أكنة، من زيادة إعراضهم يقولون قلوبنا في أكنة، معنى أكنة يعني أغطية، أغطية تكنها تغطيها ما تسمع هذا القرآن. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وهو القرآن، هو يدعوهم إلى القرآن وإلى العمل بمقتضى. وهذا من عنادهم، يقول نحن قلوبنا مغطات ما نسمع الذي تقول. قال: وفي آذاننا وقر، في آذاننا وقر يعني صمم وثقل، ما نسمع جيدا. ومن بيننا وبينك حجاب، من بيننا وبينك ستر وحاجز يحجز بيننا وبينك من أن نأخذ بما جئت به. وهم بذلك يشهدون على أنفسهم بإعراضهم عن القرآن، وهي مؤكدة للآية التي قبلها: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا بسبب هذا. قال جل وعلا عنهم: فاعمل إننا عاملون. هذا من زيادة قبح ما هم عليه وشناعته وبجاحتهم وقلة خوفهم من الله. فاعمل إننا عاملون، اعمل به أنت بدينك ونحن عاملون بما نحن عليه، مع أنهم سمعوا القرآن وعلموا أنه حق من عند ربهم ولكنهم كفروا وجحدوا. ولهذا تجد جزاء وفاقا الكفار يعذبون في النار خالدين فيها أبدا لشدة كفرهم وإصرارهم وعنادهم. ولو أنهم ردوا بعد أن ماتوا لعادوا لمن هو عنه مرة أخرى. وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. لما قالوا فاعمل إننا عاملون قال الله عز وجل له قل يا نبينا إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر من بني آدم، لكنني يوحى إلي. ولهذا نقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد من عباد الله، ولكن الله اختصه بالرسالة واصطفاه، فهو عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي ويتنزل علي الوحي والقرآن من الله. بماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا فاستقيموا إليه. قال ابن كثير أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسول. أخلصوا له العبادة، هذه الاستقامة. وقال الطبري أن يوحى إلي أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا معبود واحد فاستقيموا إليه بالطاعة ووجهوا وجوهكم بالرغبة والعبادة له دون الآلهة والأوثان. والقولان متقاربان. إذن استقيموا إليه. فالاستقامة تتضمن الإخلاص إذن الصراط المستقيم وتتضمن العمل، فلا بد من أن تكون مخلصا وأن تعمل العمل الصالح وهو الذي تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستغفروه لأن كل بني آدم خطاء، ومن لوازم الإسلام والإيمان الاستغفار. ولهذا لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا أؤاخذ بما مضى، قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، في لفظ أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها. فالاستغفار لازم، ولهذا الشرع لنا كثرة الاستغفار، وهي من علامات السعادة للمرء إذا أجر الله على لسانه الاستغفار، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي لفظ إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد، وكان يستغفر الله في الصباح 100 مرة، وأمر وحث على الاستغفار. واستغفروه وويل للمشركين، أي الهلاك والدمار للمشركين، وهم الذين لم يستقيموا إلى الله بإخلاص العبادة له ولم يستغفروه، بل أشركوا معه آلهة وأوثانا وأصناما ظلما وبهتانا. ثم قال جل وعلا الذين لا يؤتون الزكاة. هذه أوصاف المشركين الذين لهم الويل والهلاك والدمار والعذاب، الذين لا يؤتون الزكاة. قال بعض المفسرين المراد بها زكاة المال، وقال بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا هو التوحيد، الذين لا يأتون الزكاة يعني لا يأتون بالتوحيد كما قال جل وعلا قد أفلح من زكاها في كتابه الكريم. والمراد من زكاها يعني بالتوحيد، زكى نفسه بالتوحيد. وقال جل وعلا فقل هل لك إلى أن تزكى، أمر الله موسى يقول لفرعون تزكى يعني تتطهر بالتوحيد وترك الشرك. وقال بعض المفسرين لا مانع أن نقول الآية تدل على الأمرين، فهي تدل أولا دلالة واضحة على التوحيد، وجوب التوحيد، والذي لم يتزكى يعني لم يوحد لا يزال مشركا، وتدل على الزكاة. لكن في مكة إنما جاءت نصوص عامة في الزكاة، قالوا مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده، لكن تفاصيل أنصباء الزكاة إنما نزلت في السنة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يدخل فيه التزكي بالتوحيد وترك الشرك دخولا أوليا إن لم يكن هو المقصود، إن لم يكن هو المقصود وحده. قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا دليل يا أخوان على أهمية الإيمان باليوم الآخر. والذي يقرأ القرآن تجد كثير من الآيات يذكر الله فيها الإيمان به واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص له، والإيمان باليوم الآخر يحمل على الاستعداد والخوف من ذلك اليوم إن لقيه ليس مسلما ولا مخلصا لله جل وعلا. ولهذا قال هنا من أسباب كفرهم وشرهم أنهم لا يؤتون الزكاة، لا يوحدون الله عز وجل، ولا يؤمنون باليوم الآخر الذي من آمن به حمله على إصلاح العمل واتقاء ذلك اليوم. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من أجل هذا سمي القرآن مثاني. لماذا؟ لأنه يذكر الشيء ثم يثني بضده، فذكر شيئا من صفات الكافرين ثم ثنى بصفات ضدهم وهم المؤمنون، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هذا يستلزم الإيمان بالقلب، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، الإيمان هو التصديق عن إقرار. وعملوا الصالحات، وهذه هي أركان أو هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالاعتقاد دل عليه الذين آمنوا، لأنه لا إيمان إلا بإقرار تكون مقر به، كما قال شيخ الإسلام وخطأ القول بأن الإيمان لغة هو التصديق، قال لا، صواب أنه التصديق مع الإقرار. قال وهذا يدل عليه قوله لقول إخوة يوسف ليعقوب وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت مقر حتى لو قلنا لك الكلام. فالإيمان معناته يا أخوان التصديق مع الإقرار، فأنا أؤمن بالله بأن الله رب وأقر بهذا، أؤمن بأن بالرسل وأقر بهذا وأعتقده، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا الآيات التي فيها آمنوا وعملوا الصالحات تدل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل، لأن عمل الصالحات يشمل عمل اللسان وعمل بقية الجوارح. فالصلاة فيها عمل اللسان القراءة، وفيها عمل الجوارح القيام والجلوس والقعود والقبض. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. ولهذا يتبين أن قول بعض السلف الإيمان اعتقاد وعمل لا يتنافى مع من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأنهم أرادوا أن يعبروا عن عمل اللسان بالقول، وإلا هو عمل، عمل اللسان. قال والعمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح. قال لهم أجر غير ممنون. قيل غير ممنون يعني غير مقطوع، ما هو أجر سنة سنتين ثلاثة، أبدا. لهم في الجنة ما يشاءون ولهم مزيد من الله عز وجل خالدين فيها أبدا، ما هو 100 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000,000 سنة، خالدين فيها أبد الآباد. كما أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلام. فهو أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وهذا هو أصح ما يقال في الآية. وقال بعضهم معنى غير ممنون أي غير منقوص، وهذا أيضا حق، فهم يزدادون خيرا ما ينقص من أجرهم، ما يمر عليهم وقت إلا ويزدادون خيرا ونعيما. وقال بعضهم غير ممنون عليهم به من المنة، ورد ابن كثير هذا القول بأن هذا القول فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. والله المنة لله سبحانه وتعالى، المنة له علينا أن هدانا، وليس بذلك يعني نقص، بالعكس يدل على فضله، كما قدمنا في أول الكلمة أن ما نحن عليه من مذهب أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح هذه منة ومنحة وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، هذا استفهام إنكاري توبيخي، أيها الناس تكفرون ولا تؤمنون وتجحدون عبادة الذي خلق الأرض في يومين، العظيم ذو القدرة العظيمة خلق الأرض كلها في يومين، وأودع منافعها في يومين، وخلق السماوات في يومين، خلق السماوات والأرض مع عظمها وحجمها وكثرة ما فيها في 6 أيام، هذا والله هو القدير ذو القدرة العظيمة الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه. لأن دائما الإنسان يبحث، يقول إن الربوبية فطرة، كل إنسان عنده فطرة يحتاج إلى رب إلى إله، فأهل التوحيد على فطرتهم يعبدون الله وحده لا شريك له، وعباد الأصنام يصرفون الحق عن صاحبه لمن لا يستحقه، لكنهم يعرفون لا بد لهم من إله، لا بد من معبود يعبدونه، لكن يعبدون ناقص عاجز ما يدفع عن نفسه، لو يدعوه داعيه 1,000 سنة ما استجاب، لو دعاه إلى يوم القيامة ليستجيب له، لكن أنت أعبد وادع القدير الذي يستجيب ويكشف الضر جل وعلا. قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، سبحانه عظيم قدير، لأن قد يرد سؤال يقول طيب أليس الله عز وجل إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون؟ وجواب بلى. قالوا طيب لماذا ما خلقها في كن؟ إيش خلقها في 6 أيام؟ ذكروا حكم منها، قالوا ليعلم عباده التؤدة وعدم العجلة في الأمور، بعض الناس لأن الله خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، هذا تجد في أمور كلها تريث، اعمل عملا متقنا ولو تأخرت فيه لكن يكون على الجادة والصواب، ومنه طلب العلم، لا تستعجل، في عندنا عجلة، يريد يحصل العلم في شهر شهرين سنة، دورة دورتين ثلاث، لا، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، دخلت باب العلم إلزمه إلى أن تدخل قبرك، تفكر أنك تطلب السنة سنتين بعدين تفرغ للدنيا بعدين تروح تسدد الديون، لا، إلزم وأبشر بالتوفيق والتسديد وبسط الرزق والخير، أصدق الله يصدق، قال جل وعلا: وتجعلون له أندادا، جمع ند وهو الشريك والمثيل، ذلك رب العالمين. ذلك أي الخالق للأرض في يومين، أو ذلك الموصوف بهذه الأوصاف العظيمة هو رب العالمين الذي رباهم بالنعم. نعم، ربنا هو الذي يربينا بالنعم. من الذي يطعمنا؟ من الذي يكسونا؟ من الذي يعطينا الزوجات والأولاد والنفس وصحة البدن؟ رب العالمين يربينا بنعمه جل وعلا، فحقه يعبد ولا يشرك معه غيره من فعل هذا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وجعل فيها رواسي، جعل في هذه الأرض التي خلقها في يومين رواسي من فوقها وهي الجبال، جعل الرواسي من فوق وهي الجبال، وقدر، نعم، وبارك فيها. قال ابن كثير: وبارك فيها، قال أي أو يقول قال ابن نعم وبارك فيها أي جعلها مباركة قابلة للخير والبدر والغراس، ونحو قول الطبري قال: وبارك في الأرض وجعلها دائمة الخير لأهلها. يعني ليس فقط خلق الأرض، لا، ليس فقط قدر فيها أقواتها، لا، جعلها أرض مباركة تنبت تجيء بالخير، يزرع منها، زرع فيها الأولون واستفادوا منها، ولا نزال ولا تزال الأرض تنبت والناس يأكلون من هذا الخيرات إلى يوم القيامة. بارك فيها وجعلها مباركة، تثمر، تنتج الخير الذي يستفيد منه العباد. قال: وقدر فيها أقواتها. قال الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: وقدر فيها أقواتها. قال: الأقوات أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم. الله خلقها في يومين وجعل فوقها رواسي وبارك فيها وجعلها مباركة وقدر فيها الأقوات والأرزاق. أنت ما تأخذ رزقي وأنا ما أخذ رزقك، الطير يأخذ رزقه والدواب هي مثلا أنت تأكل رزقه، كل شيء يأخذ رزقه، قدر الله كل شيء، هذا يدل على كمال قدرته. فمن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد يا أخوان سبحانه وتعالى. قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أربعة أيام، يومان لخلق الأرض ويومان لجعل منافعها وإيداعها فيها، من خلق، من جعل الرواسي وهي الجبال، وتقدير الأقوات كما قال في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله سواء فيه إحدى أقوال، لكن أظهرها أنه جعل أن هذه الأيام أربعة أيام كاملة لا نقص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء الثالثة. والمراد بالأذنين الأذان والإقامة، لكن هل إذا كان الإنسان في درس علم الأفضل له أن يصلي أو يستمر في طلب العلم؟ نقول يستمر في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فضل العلم خير من فضل العبادة. فما ليس واجبا في العلم إذا اشتغلت به عما ليس واجبا من العبادة فهو أفضل، ولهذا سنستمر إن شاء الله. قال جل وعلا: سواء للسائلين. قالوا: سواء منصوبة على الحال من أيام، أي كاملة لا نقص فيها ولا زيادة. وللسائلين قال ابن كثير رحمه الله: أي لمن أراد السؤال عن ذلك لعلمه، لمن أراد السؤال عن ذلك، كم خلق الله عز وجل الأرض وما فيها، ففي أربعة أيام سواء كاملة لا نقص فيها، هذا لمن سأل عن ذلك وأراد معرفة ذلك. قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. سبق يعني أقول ثم استوى إلى السماء جاءت في آيتين في سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إيش الآية؟ فسواهن سبع سماوات. وهنا قال بعد أن ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء. عندنا مسألتان مهمتان، وإن كان سيأخذ شيء من الوقت لكنهما مهمتان. أنا قلت في الموضع الأول في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تابعت ابن كثير فقلت: ثم قصد وعمد إلى خلق السماء، قلت هذا وقررته. والآن أقول أستغفر الله وأتوب إليه: بل ثم استوى إلى السماء علا وارتفع جل وعلا. وقد حكى ابن القيم الإجماع على هذا، فقال في الصواعق في مختصر الصواعق المرسلة حينما ذكر سورة آية سورة البقرة وآية سورة فصلت، قال: وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. وتناوله أيضا ابن تيمية وأطال فيه وقال: إن هذا هو المعروف عن السلف، استوى على وارتفع. وأفاد أن أول من قال عمد وقصد من المنتسبين للسنة ابن قتيبة. ونقول أيها الإخوة، نحن القاعدة عندنا في أسماء الله وصفاته ما هي؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لأن الذي قال قصد أو عمد قام في نفسه شيء من التشبيه وهو لا يشعر، وقد يقوم عند الإنسان شيء من هذا. كيف صعد؟ كيف علا وارتفع إلى السماوات؟ يعني كان السماوات فوقه؟ والله ليس فوقه شيء. نقول: يا أخي ثم استوى إلى السماء علا وارتفع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليش تكلف نفسك أنت؟ كما أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا نقول أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا تبقى السماوات فوقه أو أن العرش يخلو منه. نقول: نعم، ينزل كل ليلة الثلث الآخر إلى سماء الدنيا ليس كمثل شيء هو السميع البصير. لماذا نحن نشغل أنفسنا؟ لأنك إذا دخلت في هذه الأمور تصورات العقلية توقعك في الحرج. ولهذا أقول يا أخوان: ثم استوى إلى السماء علا وارتفع ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وهذا هو النجاة يا أخوان. يعني عندنا شيء اسمه جانب الإيمان بالغيب، هذا يدل على الإيمان تستسلم للنصوص وتقول صدق الله ورسوله وإن كان العقل ما يستوعب أو يقصر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أقرأ لكم كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وخلاصته أن ابن عباس جمع بين آية البقرة والذي خلقهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وبين قوله في سورة النازعات لما ذكر خلق: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فظاهره أن الأرض بعد السماء خلقها، وسورة البقرة خلق الأرض قبل السماء. وجمع بينهما ابن عباس بأن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. ما معنى دحاها؟ فسرتها الآية التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا هو دحي الأرض. إذن جواب ابن عباس يزيل أن الإشكال، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة في إشكال، وسبحان الله كان في نفسي هذا الإشكال، وكنت أحكي قول ابن عباس وأنا في نفسي إشكال. ولذلك نقول يا أخوان قد تستشكل شيء وتقرأ كلام أهل العلم لا يتبين لك، فمتى لم يتبين لك إياك أن تأتي بقول لم يقله أحد من السلف، انتبه قلد على ما يقول العامة، خل بينك وبين النار مطوع، لا تجيب شيء من عندك. وهو الإشكال ما هو؟ الإشكال عندي وفرحت لما وجدت الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قد استشكله، وهو أن الله قال في سورة البقرة إيش؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني حتى الجبال صح ولا لا، حتى المرعى، ثم استوى، خلق الأرض بما فيها، فكيف نقول دحيها بعد خلق السماء؟ مع أن الله قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، وثم للتفصيل والعطف. فهمت وجه الإشكال؟ أن حتى على جمع ابن عباس يبقى إشكال. هو ابن عباس رضي الله عنه يعرف وأجاب جواب ما عنده إشكال، لكن الإشكال الذي يثور عندنا نحن لما نسمع قول ابن عباس أن الله خلق الأرض أولا والسماء ثانيا ثم دحى الأرض بعد خلق السماء، يثور عندنا أنه قال في سورة فصلت وفي سورة البقرة أخبر أنه خلق الأرض وما بما فيها جميعا، بما في ذلك الجبال والأشجار والنبات، فيبقى الإشكال قائم. انظروا ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه، قال قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم، هذا في دفع أهم الاضطراب، قال قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة التي هي معنا نحن تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. ثم قال الشيخ اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدعوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك، فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاح أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية آية البقرة التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، واضح الإشكال؟ نعم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، قال وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم، وإيضاحه أن هذا الإشكال مدفوع مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول، هذا الوجه الأول الذي يدفع الإشكال، أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء المراد الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، العرب تسمي إذا قدر الشيء قدر أمر يسمى خلقا عندهم. قال ومنه قول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، وأنت تفري ما خلقت، أنت تفري تنفذ ما خلقت ما قدرت، العرب تستخدم الخلق للتقدير. ف فأنت تفعل الذي تقدره، وغيرك يخلق يقدر أشياء لكن ما يفري، ما يستطيع، عاجز. أنت قوي، إذا قدرت شيء وأردت شيء تنفذه، غيرك يقدر أشياء ويتمنى لكن ما يستطيع يفعل. قال: والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواتها. الاستنباط الدقيق: ذكرنا خلق الأرض يومين وقدر فيها أقواتها، قال وقدر فيها، ما قال وخلق فيها أقواتها، فدل على أن الخلق في سورة البقرة إيش؟ التقدير. الله قدر خلق السماوات والأرض، لكن لما جاء يبرزها خلق الأرض ثم خلق السماء ثم خلق منافع الأرض بعد ذلك. قال ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الوجه الأول، الوجه الحقيقي واضح ويزيل الإشكال، يعني نقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني قدره جل وعلا. ثم في آية فصل الدلة على أنه قدره أولا ثم خلق الأرض في يومين وأبرزها وأوجدها، ثم خلق السماء ثم خلق ما في الأرض وأبرز ما فيها من الجبال. بهذا يزول الإشكال. الجواب الثاني قال: أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. يقول كأنه لما خلق الأرض وهي غير مدحوة إلى الآن، ليس فيها جبال ولا مرعى، كأنه خلق المرعى الذي فيها، كأنه فعل هذه الأشياء، كأنه دحاها. قال: والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا من الفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. قال: قوله خلقناكم ثم صورناكم بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. الله عز وجل يقول لنا، نقرأ هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يخاطب جميع الناس، نحن ثم وجدنا الآن، والله ما خلقنا إلا لما ولدنا، والله أخبر أنه قد خلقنا في الماضي، حصل هذا. قال: فهذا دليل على أن المراد أنه خلق أصل الأرض، وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أنه خلق أصل هذه الأشياء وهي الدحو الجبال والمراعي، خلق أصلها الذي هو الأرض. ولهذا حسن أن يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو يريد الأصل، لكن هذا تبع له وإن كان متأخرا عنه بعد ذلك. وذكر بعض الأجوبة الأخرى، لكن هذا أقوى جوابين، وأنا الحقيقة أرى أن هذا يعني فائدة، لو لم يحصل في درس هذه الليلة إلا هذه الفائدة، وفائدة الاستواء بأنه معنى على وارتفع، أنا عندي أعدها فوزا عظيما. طيب، قولوا جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قلنا استوى على وارتفع إلى السماء وهي دخان. قال المفسرون: المراد بالدخان هو بخار الماء. الدخان هو بخار الماء، الماء له بخار يثور ويظهر فوق الأرض، والله عز وجل: وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. فالدخان هنا المراد به بخار الماء الذي تصعد من الماء، والله على كل شيء قدير. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال ابن كثير رحمه الله: ائتيا، قال الله للسماوات اطلعي شمسي وقمري ونجومي، وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، فقلنا أتينا طائعين. واختاره ابن جرير رحمه الله هكذا قال، وقال قبل ذلك: أي استجيب لأمري وانفعل لفعلي طائعتين أو مكرهتين. الله عز وجل قال للسماوات والأرض استجيب لي ونفذ أمري طائعتين أو مكرهتين. قالتا، يعني الأرض والسماء، قالتا أتينا طائعين. يستشكل العقليون، وكيف الأرض تتكلم؟ لا، المراد لسان حالها، أقول يا أخوان لا يجوز ترك ظاهر القرآن إلا لدليل بين واضح. هذه هي مصيبة التأويل، لأن حكمنا العقل فنحن الآن ما نسمع الأرض تتكلم ولا السماء تتكلم، نقول إذا نبحث عن حل ثاني. من قال يا أخي إن عقلك هو الذي يحكم على الشرع؟ من قال عقلك هو الذي يحل الشرع ويبين الشرع؟ لا، الأرض تتكلم والسماء تتكلم والجبال يسبحنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمده، إحنا ما نسمع ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا نحن نكيف النصوص أو نوجهها على ما نريد؟ نقول نعم الله كلم الأرض والسماء وهما قالتا وتكلمتا، أتينا طائعين، طائعين مستسلمين لأمرك. قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات. قال الطبري ففرغ من خلقهن وسواهن سبع سماوات في يومين. إذن السماوات في يومين، خلق الأرض في يومين، ودحي الأرض في يومين. قال وأوحى في كل سماء أمرها، من أمره الذي أراده جل وعلا. ولهذا قال ابن كثير أي ورتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. وزين السماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب النيرة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، يعني زينا السماء الدنيا، فدليل أن النجوم في السماء الدنيا بمصابيح، نجوم كواكب مثل المصابيح تضيء. وأيضا جعلناها حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع، رجوما للشياطين كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. إذا نعرف ربكم أنه هو القوي الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. خلاص ستقيم؟ طيب خلاص إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وإن شاء الله ننتهي بإذن الله. لا تخافون، ترى باقي ما هو بكثير، هذه المسائل هي المسائل الدسمة البداية، وإن شاء الله نكمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.